السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، فيطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الخامس عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثانية عشرة 42,400، وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: سورة الفيل، تفسير سورة الفيل.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى تفسير سورة الفيل: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل، وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله، فقال: ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وهو استفهام تقريري، أي أما علمت كيف فعل ربك لأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه، فجعل سعيهم وما دبروا من شر في تضيع، وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضبرين هدم الكعبة انتقاما من العرب، فإن ملكهم أبراهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس، وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لها ليتسامع العرب ذلك فتهون عليهم، فغضب أبراهة وعزم على غزو مكة هدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما لا قبل للعرب به، واستصحب معه الفيل لهدمها. فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم، حبس الله الفيل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متتابعة متفرقة، ترميهم بحجارة من سجيل، تقذيفهم بحصى صغيرة من سجيل مواطن متحجر، فجعلهم كعصف مأكول، أي محطبين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته ودرسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله وفقه الله: وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أي قارن وقوع تلك الحادثة أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، وجعلت تلك الواقعة توطئة لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظ ويعرف، فإن العرب تحفظ السنين بالحوادث، فيحفظون أن ميلاده صلى الله عليه وسلم يؤرخ بعام الفيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة قريش: بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم له ولهم، الجار والمجرور في صدرها لإيلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشرط، إذ معناه إن نعم الله عز وجل عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوا لأجل ربوبية المظهرة بنعمه فليعبدوا لأجل إيلافهم، أي ما لزموا واعتادوه مع الأنس به. ثم فسره بقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام.
قوله وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن، وفي الصيف للشام، لأنهم كانوا يتخيرون الارتحال إلى هاتين الجهتين لملاءمة أهوائهما حينئذ لهم. ففي الشتاء تكون الرحلة إلى اليمن لما فيه من الدفء، وفي الصيف تكون الرحلة إلى الشام لما فيه من حسن الهواء ولطفه. والمراد باليمن هنا اليمن الأسفل، وهو تهامة، وهو إقليم واسع مقسوم اليوم بين المملكة العربية السعودية وبين الجمهورية اليمنية. نعم.
السلام عليكم. قلتم حفظكم الله، وأخر ما أمرهم باعتنام بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت، وخص بربوبية فضله وشرفه، ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته، فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات وهيأ لهم أسباب التجارة وآمنهم من خوف فصير بلدهم حرما آمنا وأعظم قدرهم عند خلق ما يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران الكعبة المعظمة. فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام لتعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف، فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تفسير سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده أرأيت الذي يكذب بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال والاستفهام للتعجب من حال وما ورثهم تكذيبه من سوء الصنيع فذلك الذي يدع اليتيم أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه ولا يحض غيره والحض الحث على طعام المسكين وأحرى به أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به. ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي لاهون فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم، وأما السهو فيها فيقع من كل أحد لأنه وارد قلبي لا اختيار للعبد فيه.
ذكر المصنف وفقه الله حقيقة السهو المستشنع في الصلاة، وهو السهو عنها لا السهو فيها. فالسهو المتعلق بالصلاة نوعان، أحدهما سهو عن الصلاة وهو تأخيرها حتى يخرج وقتها، والآخر سهو في الصلاة وهو الذهول الذي يعتري قلب العبد بلا اختيار منه، فالأول مستشنع مذموم والآخر لا لوم على العبد فيه فإنه يغلبه ولا اختيار له فيه.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها ويمنعون الماعون أي يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارة مما يستعان بها على عمل البيت من آنية وآلة ومنها القدر والدلو ومجرة العادة بدره لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها فلا هم أحسنوا عبادة ربهم ولا هم أحسنوا معاملة خلقه.
قوله فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها تفسير لحقيقة الرياء، فإن الرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس ويحمدوه عليه، ثم ذكر في تفسير الماعون أنه ما يمنع من المنفعة كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به عادة من آنية ودلو. فالماعون نوعان، أحدهما ماعون عال أي ذو نفاسة وهو الزكاة، وجعلت ماعونا
لأنها حق الله فلا تمنع، لأنها حق الله فلا تمنع، فهي تبذل لأهلها. والآخر ماعون عادي، وهو الذي لا يمتنع الناس في العادة من بذله كالدلو والقدر وغيرهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفل فاتا ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال تدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نار وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير وحوض تلد عليه أمتي يوم القيامة آنية وعدد النجوم فيختلج عبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال فصل ربك وانحر أي أخلص صلاتك.
قوله وهو نهر في الجنة ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة، صح هذا الوصف عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وقوله يشخب، الشخب هو الجري بانحباس وشدة، هو الجري بانحباس وشدة، ومنه شخب الحليب إذا أريد إخراجه من ضرع بهيمة الأنعام. شخب الحليب إذا أريد إخراجه من ضرع بهيمة الأنعام فإنه يخرج شخبا أي بانحباس وشدة. وذكر المصنف تفسير الكوثر أنه نهر في الجنة للأحاديث الصحيحة في ذلك، وهو أحسن من القول الآخر أنه الخير الكثير، وذلك لأمرين: أحدهما أن الخير الكثير في الجنة هو فضل الله على كل أهلها، وفضل الله على كل أهلها، فكل داخل الجنة جعل الله وإياكم منهم فائز بالخير الكثير، فلا يختص به النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ماله أكثر من مال غيره. والآخر أنه أبين وأظهر في الامتنان عليه صلى الله عليه وسلم، أنه أظهر وأبين في الامتنان عليه صلى الله عليه وسلم أنه يكون له ما ليس لغيره.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال فصل لربك وانحر أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده، وخص هاتين العبادتين بالذكر فضلهما، فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شأنه فقال إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير. وروى النسائي في السنن الكبرى عن عباس رضي الله عنه أنه قال لما قدم كعب بن أشرف مكة قالت له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال نعم. قالوا ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدانة؟ قال أنتم خير منه. فنزلت إن شانئك هو الأبتر، ونزلت ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى قوله فلن تجد له نصيرا، وإسناده صحيح. تفسير سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما فقال قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلهة والمستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله المستحق وحده للعبادة فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آلهتهم فقال ولا أنا عابد ما عبدتم، للدلالة على الثبات وتأييسه من عبادة إله، وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد، للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون. فلكل دينه الذي رضيه، قال تعالى لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك، ولي دين الذي رضيه لربي وهو الإسلام.
ذكر المصنف في الجملة المتقدمة أن النفي المذكور في قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون غير النفي المذكور في قوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أولا البراءة من معبوداتهم في قوله لا أعبد ما تعبدون، ثم قصد ثانيا قطع آمالهم في قوله ولا أنا عابد ما عبدتم، فلن يوافقهم أبدا، فكأن الأول بمنزلة نفي مجرد والثاني تأكيد النفي، فكأن الأول بمنزلة نفي مجرد والثاني تأكيد النفي. نعم
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى تفسير سورة النصر، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا، فالبشارة هي البشارة بنصر الله له عن الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، أي جماعة تلو جماعة، وذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره، فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به، والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه.
ذكر المصنف وفقه الله أن هذه السورة مشتملة على الإشارة إلى دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، استنبط هذا المعنى عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما في حديث طويل في الصحيحين، فيكون ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وقعا في سورتين من قصار المفصل، فميلاده في سورة الفيل ووفاته في سورة النصر. نعم
أحسن الله إليكم. قوله إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم، فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير توابا قوله يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم، فتوبة الله على عباده نوعان، فتوبة الله على عباده نوعان، أحدهما هدايتهم إلى التوبة ابتداء، هدايتهم إلى التوبة ابتداء، والآخر قبولها منهم انتهاء، قبولها منهم انتهاء، فهو الذي يزين لهم في نفوسهم التوبة ويحببهم فيها، ثم يتفضل عليهم ثانيا فيقبلها منهم، فله سبحانه المنة الكاملة عليهم في التوبة ابتداء وانتهاء، فهو كثير التوبة على عباده. أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية الحفيد في قاعدة التوبة، وابن القيم في مدارج السالكين، وابن سعدي في تفسيره.
نعم
صلى الله عليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة المسد، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لوطن قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال رأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية له، فهلك بذلك. وأخبر الله عز وجل عنه وعن امرأته في هذه السورة فقال: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه، وتب فلم يربح. والجملة الأولى دعاء عليه، والثانية خبر عنه، وما أغنى عنه ماله وما كسب، كسبه ولده، فلن يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله إذا نزل به. وقد توعده الله عز وجل بقوله: سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلاها، وامرأته حمالة الحطب، وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له، فأعد الله عز وجل لها في عنقها حبل من مسد، لقوله مخبرا في جيدها حبل من مسد، والمسد الليف الشديد الخشونة لا فتل وجدل كرفائل الشعر. وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته، وأخبر الله عز وجل أنهما سيعذبان في النار فلن يسلما، فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى. تفسير سورة الإخلاص. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم.
ذكر المصنف رحمه وفقه الله حديثين في فضل سورة الإخلاص. فالحديث الأول فيه بيان أنها تعدل ثلث القرآن، وأحسن ما قيل في هذا أن القرآن ثلاثة أثلاث: أحدها خبر عن الخالق، وثانيها خبر عن المخلوق، وثالثها خبر عما يجب على المخلوق للخالق، عما يجب على المخلوق للخالق وما يكون له جزاء. فالأول وهو الخبر عن الخالق أفردت هذه السورة فيه، فهي فيه خالصة، فكلها خبر عن الله، فصارت ثلث القرآن بهذا الاعتبار، وغيرها يذكر ممزوجا بغيره. والحديث الثاني فيه بيان أن هذه السورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نسبة لربه، فالعرب من عادتها فخرها بأنسابها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه الذي يعبده ما نسبه، فأبطل الله عز وجل ما يتوهمونه من أنسابهم، وذكر وحدانيته، فأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، وبوحدانيته سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته كانت له العبادة دون غيره.
نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله عز وجل هذه السورة لنفسه، آمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له: قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فلا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد، أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. فالخلق مفتقرون إليه ومستغني عنه، ومن كماله لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير الصمد أنه السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، مبينا أن صمدية الله نوعان، مبينا أن صمدية الله تجمع معنيين، مبينا أن صمدية الله تجمع معنيين، أحدهما كماله في نفسه، كماله في نفسه وهو السيد الذي كمل سؤدده، والآخر افتقار الخلق إليه، افتقار الخلق إليه، فهم يقصدونه في قضاء الحوائج.
صلى الله عليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الفلق. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. ومعنى لم ير مثلهن قط فالاستعاذة بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح به ما استطاع من جسده، يبدأ به مع رأسه ووجهه وما قل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا. فقال له هنا قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق والصبح من شر ما خلق الله عز وجل من المخلوقات، وأريد به بعضها، وكل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض أفراد مخلوقات مشتملة على شر، فقال ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة معنى الحديث الوارد في الغاسق الذي ساقه، وفيه الإشارة إلى القمر على إرادة كونه علامة على الليل، على إرادة كونه علامة على الليل الذي هو محل انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. فالغاسق هو الليل والقمر علامته، ووقوبه استحكام ظلامه، ووقوبه استحكام ظلامه.
نعم. بسم الله عليكم. قلتم حفظكم الله قوله ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين أن اسم النفاثات لا يختص بالنساء، فالتأنيث بالنظر إلى الأنفس التي تفعل السحر وتتعاطاه، ومنها رجال ومنها نساء. وقوله يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة بيان لحقيقة النفث، وأنه نفخ معه ريق لطيفة، وأنه نفخ معه ريق لطيفة، فليس هواء خالصا، فالهواء الخالص يسمى نفخا، فإذا صحب بريق لطيفة سمي نفثا.
نعم. السلام الله عليكم. قلتم حفظكم الله قوله ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسود استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. قد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا.
ما ذكره المصنف من تفسير قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، قال وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده، فيه بيان حقيقة الحسد، وأنه لا يلزم فيه اقترانه بتمني زوال النعمة، فالحسد هو كراهية وصول النعمة إلى أحد من الخلق، كراهية وصول النعمة إلى أحد من الخلق ولو لم يتمنى زوالها. ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم. فإذا قرنت بتمني الزوال صار حسدا أشد وأشنع وأبشع.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس، وهو سيدهم المالك المصلح لهم، ملك الناس، وملكه من ربوبيته لكن أفرد لجلالة موقعه، إله الناس معبودهم بحق، من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه فالخناس، والمتأخر من دفع ذلك العبد ربه، واستعاذ به في دفعه محل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه النفسي ولمن شاء الله عز وجل من خلقه. صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه والمشايخ والمسلمين في 8 من شوال سنة 300 بعد 400 بمدينة الرياض، حافظها الله دارا للإسلام والسنة.
آمين. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير سورة الناس المتضمن بيان حقيقة الوسوسة أنها تحسين الشر وتقوية إرادته، تحسين الشر وتقوية إرادته، وتقبيح الخير والتثبيط عنه، وتقبيح الخير والتثبيط عنه. والتثبيط هو الحبس والمنع، والتثبيط هو الحبس والمنع. والمذكور في هذه السورة من المأمور به في دفع كيد الشيطان هو الاستعادة منه، فإذا استعيد منه اندفع كيده. والجاري على ألسنة الناس عند ذكر الشيطان عادة يرجع إلى ثلاثة أصول، والجاري على ألسنة الناس عند ذكر الشيطان عادة يرجع إلى ثلاثة أصول، أولها الاستعاذة منه، وهذه سنة، الاستعاذة منه وهذه سنة. والثاني لعنه، لعنه وهذا جائز، وهذا جائز. والثالث الدعاء عليه بغير الاستعاذة واللعن، الدعاء عليه بغير الاستعاذة واللعن، وهذا مكروه كراهية شديدة، وهذا مكروه كراهية شديدة، كالجاري على ألسنة الناس من قولهم الله يقطع شيطانك، أو الله يقلع شيطانك، أو غير هذا التي تجري على ألسنة الناس بحسب ما يفشو في كل بلد متعلقا بالدعاء على الشيطان بغير استعادة ولا لعن، فهذا مكروه كراهة شديدة. ففي حديث أبي المليح عن أبيه لما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار فعثر فقال تعس الشيطان أي هلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، لا تقل ذلك، فإنك إذا قلته تعاظم حتى يكون كالبيت، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون كالبيت. وإنما يقع هذا من الشيطان لدخول الزهو والغرور في نفسه أنه أضر بالعبد فيتعاظم لأجل أن العبد دعا عليه فلم يدفع عنه كيده بما هو سنة وهو الاستعادة. فعلى الإنسان أن يتعاهد نفسه في العمل بهذه السنة عند ذكر الشيطان وهو أن يستعيد منه. وهذا آخر البيان لمعاني هذا الكتاب بما يناسب المقام، وأجزت لكم روايته عني إجازة خاصة وفق ما تقدم بيانه في المجلس الثاني من مجالس هذا البرنامج في شرح كتاب تعظيم العلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الخامس عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثانية عشرة 42 و400 و1000 و
وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله سورة الفيل، تفسير سورة الفيل.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى تفسير سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل، وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربي الذي أرسله، فقال ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وهو استفهام تقريري أي أما علمت كيف فعل ربك لأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه فجعل سعيهم وما دبروا من شر في تضيع، وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضبين هدم الكعبة انتقابا من العرب، فإن ملكهم أبراهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لها ليتسامع العرب ذلك فتهون عليهم، فغضب أبراهة وعزم على غزو مكة هدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما لا قبل للعرب به واستصحب معه الفيل لهدمها، فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم، حبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي جماعات متتابعة متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل، تقذيفهم بحصن صغيرة من سجيل موطن متحجر، فجعلهم كعصف مأكول أي محطبين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته ودرسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا، وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله وفقه الله وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم أي قارن وقوع تلك الحادثة أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، وجعلت تلك الواقعة توطئة لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظ ويعرف، فإن العرب تحفظ السنين بالحوادث فيحفظون أن ميلاده صلى الله عليه وسلم يؤرخ بعام الفيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم له ولهم، والجار والمجرور في صدرها لإيلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشرط، إذ معناه إن نعم الله عز وجل عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوا لأجل ربوبية المظهرة بنعمه فليعبدوا لأجل إيلافهم أي ما لزموا واعتادوه مع الأنس به، ثم فسره بقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام.
قوله وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام، لأنهم كانوا يتخيرون الارتحال إلى هاتين الجهتين لملاءمة أهوائهما حينئذ لهم، ففي الشتاء تكون الرحلة إلى اليمن لما فيه من الدفء، وفي الصيف تكون الرحلة إلى الشام لما فيه من حسن الهواء ولطفه. والمراد باليمن هنا اليمن الأسفل، وهو تهامة، وهو إقليم واسع مقسوم اليوم بين المملكة العربية السعودية وبين الجمهورية اليمنية. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله وأخر ما أمر باعتناء بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت، وخص بربوبية فضله وشرفه، ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته، فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات وهيأ لهم أسباب التجارة وآمنهم من خوف، فصير بلدهم حرما آمنا وأعظم قدرهم عند خلق بها يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران الكعبة المعظمة. فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام لتعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف، فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تفسير سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال. والاستفهام للتعجب من حال وما ورثهم تكذيبه من سوء الصنيع: فذلك الذي يدعو اليتيم أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه ولا يحض غيره. والحض الحث على طعام المسكين وأحرى به أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به. ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي لاهون فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. والسهو عن الصلاة والمستشنع المذموم. وأما السهو فيها فيقع من كل أحد لأنه وارد قلبي لا اختيار للعبد فيه.
ذكر المصنف وفقه الله حقيقة السهو المستشنع في الصلاة، وهو السهو عنها لا السهو فيها. فالسهو المتعلق بالصلاة نوعان، السهو المتعلق بالصلاة نوعان: أحدهما سهو عن الصلاة، سهو عن الصلاة وهو تأخيرها حتى يخرج وقتها، والآخر سهو في الصلاة وهو الذهول الذي يعتري قلب العبد بلا اختيار منه، وهو الذهول الذي يعتري العبد بلا اختيار منه. فالأول مستشنع مذموم، والآخر لا لوم على العبد فيه فإنه يغلبه ولا اختيار له فيه.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال: الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة أن يراها الناس فيحمدوهم عليها ويمنعون الماعون أن يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارة مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة ومنها القدر والدلو ومجرة العادة بذره لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها، فلا هم أحسن عبادة ربهم ولا هم أحسن معاملة خلقه.
قوله فيظهرون أعمالهم الصالحة نيراها الناس فيحمدوهم عليها تفسير لحقيقة الرياء، تفسير لحقيقة الرياء. فإن الرياء هو إظهار العبد عمله يراه الناس ويحمدوه عليه، إظهار العبد عمله يراه الناس فيحمدوه عليه. ثم ذكر في تفسير الماعون أنه ما يمنع من المنفعة كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به عادة من آنية ودلو. فالماعون نوعان: أحدهما ماعون عال، ماعون عال أي ذو نفاسة، وهو الزكاة، وجعلت ماعونا لأنها حق الله فلا تمنع، لأنها حق الله فلا تمنع فهي تبذل لأهلها. والآخر ماعون عادي وهو الذي لا يمتنع الناس في العادة من بذله كالدلو والقدر وغيرهما.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الكوثر: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا أعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نار وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير وحوض تلد عليه أمتي يوم القيامة آنية وعدد النجوم فيختلج عبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. ولما ذكر منته علي أمره بشكرها فقال: فصلي ربك وانحر أي أخلص صلاتك.
قوله وهو نهر في الجنة ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة، صح هذا الوصف عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وقوله يشخب، الشخب هو الجري بانحباس وشدة، هو الجري بانحباس وشدة، ومنه شخب الحليب إذا أريد إخراجه من ضرع بهيمة الأنعام، شخب الحليب إذا أريد إخراجه من ضرع بهيمة الأنعام فإنه يخرج شخبا أي بانحباس وشدة. وذكر المصنف تفسير الكوثر أنه نهر في الجنة للأحاديث الصحيحة في ذلك، وهو أحسن من القول الآخر أنه الخير الكثير، وذلك لأمرين: أحدهما أن الخير الكثير في الجنة هو فضل الله على كل أهلها، وفضل الله على كل أهلها، فكل داخل الجنة جعل الله وإياكم منهم فائز بالخير الكثير، فلا يختص به النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ماله أكثر من مال غيره. والآخر أنه أبين وأظهر في الامتنان عليه صلى الله عليه وسلم، أنه أظهر وأبين في الامتنان عليه صلى الله عليه وسلم أنه يكون له ما ليس لغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده. وخص هاتين العبادتين بالذكر فضلهما، فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شأنه فقال: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير. وروى النسائي في السنن الكبرى عن عباس رضي الله عنه أنه قال: لما قدم كعب بن أشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدانة؟ قال: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. ونزلت: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إلى قوله: فلن تجد له نصيرا. وإسناده صحيح. تفسير سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما، فقال: قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلهة والمستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله المستحق وحده لعبادة، فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آليتهم فقال: ولا أنا عابد ما عبدتم، للدلالة على الثبات وتأييسهم من عبادة إله. وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون، فلكل دينه الذي رضيه. قال تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك، ولي دين الذي رضيه لربي وهو الإسلام.
ذكر المصنف في الجملة المتقدمة أن النفي المذكور في قوله تعالى: لا أعبد ما تعبدون، غير النفي المذكور في قوله تعالى: ولا أنا عابد ما عبدتم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أولا البراءة من معبوداتهم في قوله: لا أعبد ما تعبدون، ثم قصد ثانيا قطع آمالهم في قوله: ولا أنا عابد ما عبدتم، فلن يوافقهم أبدا. فكأن الأول بمنزلة نفي مجرد، والثاني تأكيد النفي، فكأن الأول بمنزلة نفي مجرد، والثاني تأكيد النفي. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى تفسير سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا. فالبشارة هي البشارة بنصر الله له عن الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، أي جماعة تلو جماعة، وذلك في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره، فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به، والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه.
ذكر المصنف وفقه الله أن هذه السورة مشتملة على الإشارة إلى دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. استنبط هذا المعنى عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما في حديث طويل في الصحيحين، فيكون ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وقعا في سورتين من قصار المفصل، فميلاده في سورة الفيل ووفاته في سورة النصر. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم، فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير توابا قوله يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم، فتوبة الله على عباده نوعان، فتوبة الله على عباده نوعان، أحدهما هدايتهم إلى التوبة ابتداء، هدايتهم إلى التوبة ابتداء، والآخر قبولها منهم انتهاء، قبولها منهم انتهاء، فهو الذي يزين لهم في نفوسهم التوبة ويحببهم فيها، ثم يتفضل عليهم ثانيا فيقبلها منهم، فله سبحانه المنة الكاملة عليهم في التوبة ابتداء وانتهاء، فهو كثير التوبة على عباده. أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية الحفيد في قاعدة التوبة، وابن القيم في مدارج السالكين، وابن سعدي في تفسيره.
نعم.
صلى الله عليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أخرج البخاري ومسلم عن عباس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لوطن قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ينظر ما هو، فجابوا لهب وقريش، فقال رأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية له، فهلك بذلك. وأخبر الله عز وجل عنه وعن امرأته في هذه السورة فقال تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه، وتب فلم يربح. والجملة الأولى دعاء عليه، والثانية خبر عنه، وما أغنى عنه ماله وما كسب، كسبه ولده، فلن يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله إذا نزل به. وقد توعده الله عز وجل بقوله سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلاها، وامرأته حمالة الحطب، وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له، فأعد الله عز وجل لها في عنقها حبلا من مسد لقوله مخبرا في جيدها حبل من مسد. والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجود لك ضفائر الشعر. وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته، وأخبر الله عز وجل أنهما سيعذبان في النار فلن يسلما، فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى. تفسير سورة الإخلاص. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد، رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم.
ذكر المصنف رحمه وفقه الله حديثين في فضل سورة الإخلاص. فالحديث الأول فيه بيان أنها تعدل ثلث القرآن، وأحسن ما قيل في هذا أن القرآن ثلاثة أثلاث، أحدها خبر عن الخالق، وثانيها خبر عن المخلوق، وثالثها خبر عما يجب على المخلوق للخالق، عما يجب على المخلوق للخالق وما يكون له جزاء. فالأول وهو الخبر عن الخالق أفردت هذه السورة فيه، فهي فيه خالصة، فكلها خبر عن الله، فصارت ثلث القرآن بهذا الاعتبار، وغيرها يذكر ممزوجا بغيره. والحديث الثاني فيه بيان أن هذه السورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نسبة لربه، فالعرب من عادتها فخرها بأنسابها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه الذي يعبده ما نسبه، فأبطل الله عز وجل ما يتوهمونه من أنسابهم وذكر وحدانيته، فأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، وبوحدانيته سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته كانت له العبادة دون غيره.
نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله عز وجل هذه السورة نفسه آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له قل هو الله أحد، أي قل يا أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فلا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه ومستغني عنه، ومن كماله لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير الصمد أنه السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، مبينا أن صمدية الله نوعان، مبينا أن صمدية الله تجمع معنيين، مبينا أن صمدية الله تجمع معنيين، أحدهما كماله في نفسه، كماله في نفسه فهو السيد الذي كمل سؤدده، والآخر افتقار الخلق إليه، افتقار الخلق إليه، فهم يقصدونه في قضاء الحوائج.
صلى الله عليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الفلق عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. ومعنى لم ير مثلهن قط في الاستعاذة بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما قل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق والصبح من شر ما خلق الله عز وجل من المخلوقات، وأريد به بعضها، وكل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض أفراد مخلوقات مشتملة على شر، فقال ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة معنى الحديث الوارد في الغاسق الذي ساقه، وفيه الإشارة إلى القمر على إرادة كونه علامة على الليل، على إرادة كونه علامة على الليل الذي هو محل انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية، فالغاسق هو الليل والقمر علامته، ووقوبه استحكام ظلامه، ووقوبه استحكام ظلامه.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله قوله ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين أن اسم النفاثات لا يختص بالنساء، فالتأنيت بالنظر إلى الأنفس التي تفعل السحر وتتعاطاه، ومنها رجال ومنها نساء. وقوله يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق اللطيفة بيان لحقيقة النفث، وأنه نفخ معه ريق لطيفة، وأنه نفخ معه ريق لطيفة، فليس هواء خالصا، فالهواء الخالص يسمى نفخا، فإذا صحب بريق لطيفة سمي نفثا. نعم.
السلام الله عليكم. قلتم حفظكم الله قوله ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسود استعاد منه إذا ثار حسده وبرز. قد تضمنت هذه السورة الاستعادة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا.
ما ذكره المصنف من تفسير قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، قال وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده، فيه بيان حقيقة الحسد، وأنه لا يلزم فيه اقترانه بتمني زوال النعمة، فالحسد هو كراهية وصول النعمة إلى أحد من الخلق، كراهية وصول النعمة إلى أحد من الخلق ولو لم يتمنى زوالها، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم. فإذا قرنت بتمني الزوال صار حسدا أشد وأشنع وأبشع.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الناس، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ أي ألجأ واعتصم برب الناس، وهو سيدهم المالك المصلح لهم، ملك الناس، وملكه من ربوبيته لكن أفرد لجلالة موقعه، إله الناس معبودهم بحق، من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. فإذا استعاد منه العبد تأخر واندفع عنه فالخناس، والمتأخر المندفع، إذا ذكر العبد ربه واستعاد به في دفعه ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعي النفس ولمن شاء الله عز وجل من خلقه. صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه والمشايخ والمسلمين في الثامن من شوال سنة 30 بعد 400 بمدينة الرياض، حافظها الله دارا للإسلام والسنة.
آمين. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير سورة الناس المتضمن بيان حقيقة الوسوسة، أنها تحسين الشر وتقوية إرادته، تحسين الشر وتقوية إرادته، وتقبيح الخير والتثبيط عنه، وتقبيح الخير والتثبيط عنه، والتثبيط هو الحبس والمنع، والتثبيط هو الحبس والمنع. والمذكور في هذه السورة من المأمور به في دفع كيد الشيطان هو الاستعادة منه، فإذا استعيد منه اندفع كيده. والجاري على ألسنة الناس عند ذكر الشيطان عادة يرجع إلى ثلاثة أصول، والجاري على ألسنة الناس عند ذكر الشيطان عادة يرجع إلى ثلاثة أصول، أولها الاستعادة منه وهذه سنة، الاستعادة منه وهذه سنة، والثاني لعنه، لعنه وهذا جائز، وهذا جائز، والثالث الدعاء عليه بغير الاستعاذة واللعن، الدعاء عليه بغير الاستعاذة واللعن، وهذا مكروه كراهية شديدة، وهذا مكروه كراهية شديدة، كالجاري على ألسنة الناس من قولهم الله يقطع شيطانك أو الله يقلع شيطانك أو غير هذا التي تجري على ألسنة الناس بحسب ما يفشو في كل بلد متعلقا بالدعاء على الشيطان بغير استعادة ولا لعن، فهذا مكروه كراهة شديدة. ففي حديث أبي المليح عن أبيه لما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار فعثر فقال تعس الشيطان أي هلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، لا تقل ذلك، فإنك إذا قلته تعاظم حتى يكون كالبيت، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون كالبيت. وإنما يقع هذا من الشيطان لدخول الزهو والغرور في نفسه أنه أضر بالعبد فيتعاظم لأجل أن العبد دعا عليه فلم يدفع عنه كيده بما هو سنة وهو الاستعادة. فعلى الإنسان أن يتعاهد نفسه في العمل بهذه السنة عند ذكر الشيطان وهو أن يستعيذ منه. وهذا آخر البيان لمعاني هذا الكتاب بما يناسب المقام، وأجزت لكم روايته عني إجازة خاصة وفق ما تقدم بيانه في المجلس الثاني من مجالس هذا البرنامج في شرح كتاب تعظيم العلم.